بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
كيف تهدأ نفسك؟ وسائل للاسترخاء والحد من ضغط الحياة الحديثة، وهو من مجموعة كتب علم النفس العملي يصدرها صلاح مراد. هذا الكتاب من تأليف ويلفريد نورثفيلد وترجمه صلاح مراد، يقرأه عليكم أحمد عزت. مقدمة. لقد عالج كتابي علاج التوتر العصبي الخطوط العامة لموضوع الاسترخاء، وأريد في هذا الكتاب أن أضيف معالجة الناحية العملية من المشكلة. وقد يبدو أحيانا أني قد تماديت كثيرا في التفاصيل، ولكني أستطيع أن أؤكد لك أنه ما من تفصيل واحد صغير يجب أن يهمل النظر إليه إذا كنت تبحث عن إعادة بناء جهاز عصبي مجهد على أسس صحية. وإنني مقتنع تماما أن إعادة تعلم التحكم في الجسم واستخدامه هو أكثر الطرق سلامة للتخلص من التوتر الزائد. وغريب أن نعرف ما يمكن أن يتم بالتكرار المستمر بإصرار. وقد رغبت عدة مرات في تحسين حالات جسمية، وعندما اكتشفت ما يجب عمله قمت بتنفيذه يوما بعد يوم، وكنت أحيانا لا أرى تغييرا لمدة طويلة، ولكني كنت أرفض اليأس والتوقف، ثم فجأة أستطيع أن ألاحظ مجرد تقدم بسيط للغاية، وكان ذلك كافيا لإثبات أنني كنت أسير في الطريق الصحيح وأستمر حتى يزول التعب. وهذا على وجه التحديد هو ما قد يلزمك عمله بالنسبة للنصائح التي يتضمنها هذا الكتاب. وقد يكون ضروريا أن تعمل في الظلام لمدة طويلة، ولكن عليك أن تستمر، فمتعة الشعور بأول تحسن صغير سوف تجعل كل جهدك يستحق أن يبذل، وسيزداد التقدم بعد ذلك. والسبب الجزئي في ذلك هو أن الأمل والتفاؤل سيساندانك إن شاء الله. وقد جربت أنا شخصيا التأثير الرائع الذي يفعله جهاز عصبي مستقر في التمتع بالحياة، وقد رأيت أشخاصا يتخلصون من مراحل التوتر والكآبة إلى حياة السعادة والهدوء نتيجة لممارسة صبورة للمبادئ التي سأشرحها هنا بإذن الله. إن الأشخاص المتوتر الأعصاب مشكوك فيهم دائما، وهم دائم الإصرار على تأكيد يأسهم، هذا هو ما أجده دائما. ولهذا أشعر لزاما علي أن أؤكد حاجتنا إلى الإصرار على المحاولة بصبر بالرغم من بعض العقبات غير السارة وبالرغم من اليأس والقنوط. ومن الجانب الطبي كنت أعتقد دائما في مبدأ أبيقراط، وهو أن الطبيعة هي الشافية بإذن الله من الأمراض، ومهما كنا نعمل لمعاونتها فإن الطبيعة هي دائما العلاج الناجح في النهاية، وكلما كانت وسيلتنا في العلاج طبيعية زادت معاونتنا للطبيعة التي خلقها الله. إن الجسم ميال دائما للوضع المعتاد، فالنسيج المصاب يبدأ فورا في إصلاح نفسه، وكذلك الحال بالنسبة للجهاز العصبي. فامتنع عن التلف الذي تحدثه منذ زمن طويل، وستجد الطبيعة التي خلقها الله تتقدم فورا لتعيد بإذن الله الوضع إلى ما كان عليه. وليس عليك حاليا أن تعمل شيئا سوى السماح للطبيعة التي خلقها الله بتأدية واجبها. وإن دورك سهل يسير بمجرد الثقة والاطمئنان إلى الطبيعة، ولا يهمني كم حالتك سيئة أو كم كنت كذلك، فالطبيعة بإذن الله لا تخيب. ولهذا فسر قدما لتعلم تماما أن النصر الأعظم ليس غريبا أن يكون من نصيبك. هذه كلمات المؤلف ويلفريد نورثفيلد. الفصل الأول. التنفس. إنني أشعر أن من الأوفق أن أبدأ بفصل عن التنفس، وذلك لسببين. فنحن نعلم أن التنفس هو الحياة، وفي لحظة توقف التنفس يبدأ الجسم في التحلل. لذلك فالتنفس أساس الوجود، ولهذا يجب أن يكون له المقام الأول في أي مشكلة صحية. وأما السبب الثاني فأكثر أهمية، وهو وجود علاقة ملحوظة بين التنفس والجهاز العصبي. فإن لم يكن تنفسك كاملا ومعتدلا كالمعتاد، فإن جهازك العصبي يصبح بالتبعية مصابا. وهذا واحد من أوائل الأشياء التي يجب أن تحفظها في ذهنك. وهناك طريقة واحدة صحيحة للتنفس، وهي التنفس الطبيعي، وهذه هي الشهيق والزفير العميق المنتظم من الأنف. فإذا كان الممر الأنفي ليس سالكا فلن يكون هناك تنفس طبيعي كفء. ويدعون البعض باسم الشعب الذي يتنفس أفراده من أفواههم، حاشية المقصود هنا البريطاني انتهى. وإنني أعتقد أن هذا صحيح، ولقد راقبت أشخاصا نصف نائمين في كراسيهم المريحة، فإذا استغرقوا في النوم فتحوا أفواههم. لماذا؟ السبب ببساطة هو أنهم إزاء هدوء جهازهم العصبي يصبح تنفسهم طبيعيا أكثر، ويأخذ الهواء الطريق الذي يجد فيه أقل مقاومة. ولكن الشخص السليم ليس في حاجة للانحراف عن الطريق الطبيعي. وإنني لا أعلم النسبة الدقيقة، ولكني أظن أن 6 أو 7 من كل 10 أفراد مصابون بعيوب في مسالك أنوفهم، وذلك راجع في أغلب الحالات إلى الزكام. فأغلق كل فتحة من فتحتي الأنف على التوالي، وذلك بالضغط عليها بالإصبع، وانظر إذا كنت تأخذ تنفسا كاملا عميقا بطيئا من خلال الفتحة الأخرى. فإن فعلت فلا داعي للقلق، ولكن إذا وجدت عيبا في كلتا الفتحتين فمن الأفضل أن تبحث الأمر فورا. صحيح أنك تستطيع أن تعيش بممرات أنفية مغلقة جزئية، ولكنك لن تعيش عيشة رائعة. ويجب أن نستشير طبيبا إخصائيا عن إمكان إصلاح العيب الجسدي وإزالته. فإن كان السبب راجعا لمجرد الزكام فحاول ما يلي: امزج مقادير متساوية من الملح العادي وبيكربونات الصودا والبوركس، ثم أضف ملعقة شاي من هذا الخليط إلى كوب من الماء الدافئ، واستنشق المحلول في كل من فتحتي الأنف على التوالي. وإذا كان التعب حادا بعض الشيء فمن الحكمة أن تستعمل 2 قطرات من الأفيردين عند الاستيقاظ في الصباح، وهذا الدواء يجب تناوله تحت إشراف طبي. وأعتقد من خبرتي أن هذا العلاج البسيط علاج جيد ومفيد. ولكن هنا أيضا نجد أن الطبيعة هي التي تساعد بإذن الله في النهاية. إن لهذا الغسيل بالاستنشاق أثره في السماح للهواء بالدخول إلى الرئتين، وهذه التهوية هي في الحقيقة التي تفيد. ولقد أعطيتك هذه النصيحة في البداية لأن التنفس الصحيح يجب أن يكون الأساس لفن الاسترخاء. وإذا كان عليك أن تتنفس بكفاءة فيجب أولا أن تطمئن إلى أن جهازك التنفسي في حالة انتظام كامل. وبعد أن عرفت هذا الموضوع الصغير الهام، فإن النقطة التالية هي التنفس نفسه، وهذا يعتمد كثيرا جدا على العادة. ففي الحياة الطبيعية في الهواء الطلق في نشاط وحركة تكون الرئتان في حالة استعمال بكامل طاقتها، وحتى أثناء الراحة تستمر في نفس التمدد الحر السهل. ولكن كثيرين من أهل المدينة والعمال الجالسين لا يستعملون جزءا كبيرا من الرئتين على الإطلاق، وهذا من الناحية الجسمية البحتة أمر سيء، وله أثر في كثير من حالات السل الرئوي والتأثير على الجهاز العصبي الذي ليس هو واضحا ولا ملموسا، ولكن له نفس الأثر. والرئتان ليست كأغلب الأعضاء الأخرى من ناحية أن لدينا قدرا معينا في التحكم في عملها، ومن الواجب أن نتدرب على هذا التحكم. وقد أصبحت الرئتان نتيجة ظروف الحياة المصطنعة وخاصة ضغط الحياة الحديثة متعودتين على نصف عملهما، ولهذا يجب علينا عن طريق الجهد الواعي أن نضعهما في عملهما فننظمهما في العمل بأعلى درجة من الكفاءة. والتنفس في حد ذاته عملية آلية، ولكن هذا لا يعني أنها لا يمكن أن تكون منتظمة. ومن المؤكد تماما أننا إذا زدنا في معدل الحركة بالتمرين المستمر على التنفس العميق فإن هذا المعدل الجديد سرعان ما يصبح آليا. وهذا معناه أننا حتى لو كنا مرتاحين فإننا سنستمر في التنفس بعمق أكثر، وقد لا يكون بعمق مثل أثناء مزاولة تمرينات رياضية، ولكن يجب على أي حال أن يكون أكثر عمقا مما كان عليه قبل مزاولتها. والآن إليك هذه الحقيقة البالغة الأهمية لنتذكرها، وهي أن التنفس على وجه الخصوص يصبح غير عميق أثناء أغلب الحالات الانفعالية المصحوبة بعدم استقرار عصبي، وهي تصبح في حالة الكآبة مجرد غليان هادئ غالبا. وفي حالة الخوف يحتبس التنفس أحيانا، والخوف والكآبة هما أكبر شيطانين يواجهان الكثيرين. ولهذا فإننا هنا أمام رابطة أكيدة بين الجسم والعقل، فالكآبة تميل نحو إبطاء التنفس، فإذا قللنا من إبطاء التنفس فإننا نميل إلى إزالة الكآبة. ويتبع ذلك أيضا أن الشخص ذا التنفس الكامل والعميق يكون أقل قابلية لنوبات الكآبة. وستسألني طبعا متى وكيف سوف أمارس التنفس العميق، والجواب هو بقدر ما تستطيع كل يوم، وقد يكون أهم وقت هو قبل الإفطار. ووسيلتي الخاصة هي أن آخذ حماما في الصباح المبكر دافئا، ويليه حمام بارد بالإسفنج، وأتنفس بعمق أثناء عملية التجفيف، وبعد التنشيف بالمنشفة أستمر لبضع دقائق أخرى في التنفس بينما أدلك نفسي من الرأس إلى القدم باليدين، وستندهش لمقدار ما ستشعر نتيجة لذلك العمل البسيط. وإن أي ثقل في الصباح الباكر سوف يزول كأنه بفعل السحر. والفائدة الرئيسية لهذه الطريقة هي أنه يوجد أثناء التنفس العميق نشاط جسمي في نفس الوقت، وهذه على ما أعتقد نقطة هامة. وقد شكى لي بعض الناس من أنهم عندما يأخذون أنفاسا عميقة وهم وقوف أو جلوس فإنهم يشعرون بقدر معين من الدوار. وسواء أحدث هذا في حالتك أم لا، فإنني ما زلت أعتقد أن كل تنفس عميق يتم عن قصد ووعي، يحسن أن يتم مع نشاط جسمي خفيف. ثم هي حركة طبيعية لسبب واحد، هي أن الدورة الدموية ودقات القلب الأكثر سرعة تتطلب المزيد من اتساع الرئة. وإذا كنت ممن يستحمون ليلا فإنك تستطيع القيام بالتنفس في الصباح الباكر لصحبة بعض التمرينات الرياضية. ضع اليدين في الوسط وقف مضموم القدمين، ثم ارفع القدم اليمنى ببطء إلى وضع أفقي تقريبا، وفي نفس الوقت خذ نفسا كاملا بقدر ما يمكنك، ثم تنفس زفيرا ببطء مع ترجيع القدم مرة أخرى إلى وضعها الأول، ثم كرر ذلك بالقدم اليسرى. وبعد تكرار ذلك 12 مرة قف بالقدمين مفتوحتين والذراعين إلى الجانبين، وأثناء أخذ نفس كامل ارفع ذراعيك مفرودتين لأعلى أمامك إلى أن تصبح فوق رأسك، ثم افردهما إلى الجانبين إلى أن تصبح إلى اليمين واليسار، ومع الزفير اتركهما ينزلان ببطء إلى الجانبين، ثم كرر هذا 12 مرة تقريبا كما في التمرين الأول. وكلتا العمليتين في منتهى البساطة، ولا حاجة لنا إلى أي شيء أكثر تعقيدا. ومن المهم أن أذكر أن الهواء الذي تتنفسه يجب أن يكون هواء نقيا، والأفضل أن يكون أمام نافذة مفتوحة إذا لم يكن الجو باردا. إنما وصفته هو التنفس العادي طبعا، ولكن لكي تربطه أكثر بالاسترخاء يجب أن تجعل نفسك تشعر بسقوط كل الجسم في اللحظة الأخيرة من الزفير، واترك وزن كل جسمك يسقط، وانتظر قليلا جدا قبل بدء التنفس التالي، وستشعر بشيء من الراحة في هذه اللحظة على وجه الخصوص. زد من ذلك في الصباح الباكر وفي كل فرصة أثناء النهار، يجب أن تأخذ 10 أو 12 تنفسا كاملة، وأثناء الذهاب والعودة من العمل، وأثناء وقت الغداء والرحلات والراحات الأخرى يمكن انتهاز الفرصة، وإنك ولا شك ستجد كثيرا من الفرص إذا بحثت عنها. فالصعود في السلم أو المشي من حجرة أو من جناح لآخر أمثلة أخرى لهذه المناسبات. ويجب في جميع أشكال التمرينات أن تتجنب التوتر، وهذا ينطبق هنا، فلا تجبر نفسك كثيرا، فإذا كنت تعد مرات الشهيق فستجد العدد يتزايد تدريجيا بمضي الوقت دون محاولة لإكراه نفسك، كما أننا لا ننصح بإرهاق الصدر من أجل الحصول على اتساع كبير. وقف معتدلا طبعا، ولكن احتفظ بوضع حر سهل. وإنني لا أعتقد في محاولة حبس التنفس لمدة طويلة بعد الشهيق، ولقد رأيت أشخاصا يعملون ذلك لدرجة يصبح فيها الوجه مائلا للزرقة، وهذه عملية ليست طبيعية وقد تجهد القلب، ولا يجب أن تنتظر بين الشهيق والزفير. وعندما تكون جالسا في كرسي تستطيع أيضا أن تمارس التنفس العميق المنتظم، ومن الأفضل أن تكون معتدلا في جلستك، ويجب أن لا يكون التنفس عميقا كما لو كنت واقفا أو تقوم بتمرينات خفيفة. وفي هذه الحالة يمكنك أن تركز أكثر على إسقاط وزن جسمك في اللحظة الأخيرة للزفير، وتصور أنك تسقط في الكرسي تقريبا، ولن تمر سوى أسابيع قليلة إن شاء الله قبل أن تبدأ في ملاحظة الفائدة من تلك العادة المكتسبة حديثة. وإذا كنت تريد أن يكون جهازك التنفسي في المقام الأول، فستجد أن التنفس الطبيعي العميق هو الذي سيحتفظ به كذلك، وإن أي عضو يذبل ويمرض نتيجة عدم الاستعمال، وهذا ينطبق أيضا على عضو التنفس. وعندما تعيد تنفسك إلى حالة الكمال الطبيعي، وذلك بمجهودك الواعي، فستجد نفسك قادرا على أن تجني الثمار في كثير من الظروف، وستلمس الفائدة، خصوصا إذا كنت تقوم بعمل ذهني يحتاج إلى مقدار كبير من التركيز. وهنا غالبا ما يصبح التنفس بطيئا جدا، وهذا يميل إلى إثارة التوتر الذهني، والمسافة قصيرة بين التنفس البطيء والدورة الدموية الضعيفة، ومن هنا إلى الرأس الثقيل، وعندئذ يصبح التركيز عسيرا ويتأثر العمل، وهكذا. إن العمل الذهني في حد ذاته لا ينتج عنه توتر خطير إلا أن يصبح مصدرا للقلق. عندئذ لاحظ أثناء العمل العقلي أن تحتفظ بتنفس كامل حر، وكلما زادت مشاكلك صعوبة وجب أن تتنفس بعمق أكثر. وكثيرا ما نصيح في ضيق عند أداء الأعمال اليدوية البسيطة، وذلك لأننا نحبس أنفاسنا، وهذه العادة شائعة جدا. فمثلا عندما تحمل أحمالا ثقيلة أو عندما تنشئ في العمل، يجب عليك أن تتنفس بحرية وعمق، وتستمر في التنفس كذلك، ولا تدع أي شيء يحول دون حركة الطبيعة، وإلا ظهرت نتائج غير طبيعية. وفي الحالات الكثيرة التي يلعب فيها الخوف والقلق بمشاعرك، يجب عليك أن تحتفظ بتنفس كامل وعميق. فالاختبارات الهامة مثلا غالبا ما تجعل الشخص مضطربا، وكذلك زيارة الأطباء وأطباء الأسنان ينتج عنها خوف، وفي هذه الأوقات يرتبط التوتر العصبي بالتنفس الضعيف. وإذا لم تستطع أن تمنع الخوف والقلق تماما، فلا أقل من أن تخفف منهما، وإن التنفس العميق يعطي التوتر فرصة أصغر للظهور، وكذلك الانفعالات السلبية تصبح أضعف مما هي عليه بدون ذلك. وفي زحام الحياة الحديثة نجد الكثيرين ليس لديهم وقت للتنفس، وكثيرا ما تسمع شخصا ما يستعمل هذا التعبير كما لو أنه يدفع نوعا من الدين عن نفسه، وصدقني إن هذا الرجل ليس بطلا، وقد يكون له رأس قوي في العمل، ولكنه لا يفهم عن وظيفة عقله وجسمه الخاص شيئا. فإياك أن تقع في هذا الخطأ، واسمح لنفسك قدر ما تستطيع أن تجد وقتا للتنفس وأن تتنفس تنفسا جيدا. وإذا اقتضى الأمر فاختصر برنامجك بحذف الأجزاء الأقل أهمية منه. ولقد قابلت أشخاصا يقومون بأعمال خيرية وعقد الاجتماعات بدرجة تفوق الحياة النشطة بصفة عامة، وهذا أمر طيب لهم ويستحق الإعجاب بهذه الروح، ولكنهم ليسوا عاديين مع أنفسهم، ويجب عليهم أن يتيحوا لأنفسهم وقتا للتنفس على الأقل. وإنني لواثق أنك إذا أعطيت هذا الموضوع اهتمامك الجاد فستدرك مقدار أهمية هذا التنفس، ولن تأخذه على أنه أمر قليل الأهمية أو ثانوي، ولن تكتفي بالتنفس بأي شكل كان. وإنني لواثق أيضا أنك إذا ما واجهت ووجهت تنفسك بطريقة واعية لعدة شهور وخلصته من العادات السيئة فستجد فائدة تستمر على مدى الحياة، وبعد أن كنت كأنك نصف حر في وقت من الأوقات ستصبح خفيف الحركة هادئا مرتاحا، بينما كنت من قبل ذلك عصبيا متوترا. تذكر ما يلي: 1- يجب أن يكون جهازك التنفسي في حالة جيدة إذا أردت أن تتنفس تنفسا جيدا. 2- يمكنك أن تزيد المعدل الطبيعي الآلي لتنفسك وذلك بفترة من التمرين الشخصي. 3- احتفظ بتنفسك كاملا ومعتدلا وبطريقة واعية عندما تكون تحت تأثير انفعالات كالخوف والقلق والكآبة، وبذلك يقل ضررها عليك وستزول سريعا عنك بإذن الله. 4- تمرينات التنفس العميق من الأفضل أن تصاحبها حركات جسمية بسيطة. 5- امنح نفسك دائما وقتا للتنفس وخصوصا في الصباح الباكر. الفصل الثاني: التحكم في الجسم. من أصعب الأمور أن تقنع شخصا عصبيا بأنه إذا استرخت العضلات فلا بد أن يسترخي العقل تلقائيا تبعا لها، وهذا أمر صحيح تماما، ولقد أثبت ذلك مرات ومرات في تجاربي الخاصة أثبته، وكذلك فعل أطباء أخصائيون في تجاربهم الخاصة الذكية المخططة. ومن المفضل أن نعلم حقيقة هذا المبدأ وأن نقبله بثقة داخلية عميقة، وإننا هنا قد نكون أمام أكبر قوة تعاوننا على توفير الهدوء الذهني. وهذا التوتر المريع في العقل يبدو غير ملموس أو ملحوظ، ولهذا فمن الصعب أن نعالجه، وكلما زادت محاولتنا لمحاربته زادت الحالة سوءا، وهي في الحقيقة تزداد سوءا عندما نحاول محاربتها، لأننا ببساطة نزيد التوتر القائم. فاتجه مباشرة إلى أعماق هذه الحالة، وسترى أن التوتر الذهني يكون دائما مصحوبا بتوتر جسمي، وهذا التوتر الجسمي هو الذي ينتج نتيجة الفعل المنعكس عنه الأعراض السيئة التي تشعر بها. ويمكننا أن نواصل المناقشة للأمام قليلا، فنقول إنه إذا لم يوجد توتر جسمي فلا يمكن أن يوجد أي توتر عقلي، فالإثنان ببساطة يجب أن يسيرا سويا، وهذا أساس صادق لا يمكن رؤيته بوضوح كبير، ولكنه أساس يعتمد عليه كثيرا. والآن عليك أن تبدأ في إعادة تعليم حركاتك العضلية تماما كما فعلت مع تنفسك، وهذه قد كونت عادة التوتر والتقلص السيئة، بينما الأخرى أصبحت حرة الحركة. ففي عملية إعادة التعليم هذه تستعيد الحركات الجسمية حالة العمل السهلة التي منحتها الطبيعة التي خلقها الله لها وأرادت لها البقاء والاستمرار. وإن تقدم الحضارة وكذلك تقدم حياتنا الشديدة السرعة هي التي حولت الناس إلى عرائس تحركها خيوط. دع عقلك يستغرق في التفكير في نفسك وأنت طفل صغير عندما كنت في حالتك الطبيعية. هناك سترى نفسك راقدا على ظهرك ورجلاك تتحركان بحرية في الهواء، وذراعاك تتحركان بسهولة على جانبيك. وبخلاف نوبات غضب الطفولة لم يكن هناك توتر في هذا الجسم الصغير، وهذا هو نوع الاسترخاء الذي يجب عليك أن تستعيد التمسك به في حياتك وأنت كبير. إنها عملية بطيئة وتدريجية، فالتوترات التي في جسمك قد تجمعت على مدى سنوات، ومن العسير أن تنتظر منها أن تختفي في أيام قليلة. ولكن رغم أنك لست صبورة، فإنك إن واصلت المحاولة فإنك لن تتضايق في النهاية. إننا نندفع في الحياة بعيون مغلقة إلى أن يعترض طريقنا شيء يجعلنا نقع، وكما أن للمعارضة والعقبات فوائد حلوة غالبة، كذلك فترة الإجهاد العصبي قد يكون لها فائدة عظيمة لنا، وإننا لن نعود بسهولة إلى عاداتنا القديمة ما دمنا قد اندفعنا في طريق التنفس الطبيعي وتحكمنا في بقاء أجسامنا بلا توتر. وهذان هما الأساسان في بناء الاتزان والهدوء. وعندما نبدأ في وضع الأمور في نصابها الصحيح، فمن الأوفق أيضا أن نعرف بالضبط ما هو الخطأ. ولهذا السبب يجب أن نتعلم في المكان الأول أن نحس ونفهم التوتر عندما يحدث. فإذا أمسكت بذراعك أمامك وثنيت قبضة يدك ببطء ولكن بشدة، فإنك ستشعر بإحساس خفيف يجري في ذراعك حتى الكتف. والآن هذا الإحساس هو التوتر. وبالمثل إذا أمسكت قدمك بصلابة، فإن نفس الإحساس يجري لأعلى حتى أعلى الفخذ، ويمكنك أن تشعر بهذا الإحساس الآن. والسبب ببساطة هو أنك تركز عقلك عليه. ففكر في عشرات المرات كل يوم عندما تحدث هذه التوترات دون علمك بها، والمؤسف أنه لا حاجة لوجودها. إنها مجرد عادة سيئة قد انزلقنا فيها، وهي عادة تكلفنا الكثير أيضا، لأنها تنتج التعب دون عمل حقيقي، وتضعف الدورة الدموية، وتبطئ جميع أجهزة الجسم العاملة، ولا يمكن لهذه الأمور أن تحدث دون أن تضر العقل. ويجب أن أذكر هنا أن الأدوية المضادة للتقلص والمهدئة قليلة الفائدة في بلوغ فن الاسترخاء، ويجب أن تكون بعد فترة ما عملا خطيرا، ومن الأفضل أن تقتطع جزءا محدودا من كل يوم لتمريناتك. وقد يكون أفضل وقت هو بعد الغداء مباشرة، ولكن إذا لم تستطع تنفيذ ذلك فإن أي وقت يؤدي الغرض. ومن الأفضل أن تتمسك بنفس الموعد كل يوم إن استطعت، ولمدة تتراوح بين نصف الساعة إلى الساعة تقريبا، ففيها الكفاية. ويجب أن تختار مكانا هادئا، بحيث إن تيسر فإنك تصبح متحررا من الإقلاق والمقاطعات. إن عملية الاستسلام لحالة الاسترخاء الجسمي عملية تدريجية، فإذا قوطعت هذه العملية فقد يكون معناها أن تبدأ مرة ثانية من جديد. إننا سنفترض أنك قد أعددت هذه الأشياء الأولية، والآن إلى التمرينات العقلية. أولا، أرقد على سرير أو كرسي فوتيل منحدر بقدر الإمكان، ثم ارفع أحد ذراعيك ببطء محاولا ملاحظة التوتر وأنت تعمل ذلك، ثم اتركه يسقط ببطء كما كان. عندئذ انظر إذا كنت ما تزال تشعر بتوتر بسيط. لا داعي لهذا الفراغ، لا داعي للفراغ، من المحتمل أنك قد تشعر بذلك، وهذا يدل على أن الذراع ليس في حالة استرخاء كامل، إنه قد استرخى جزئيا وليس كليا. والفكرة كلها من تمريناتك هي أن تقلل من هذا التوتر إلى أن يصبح شيئا لا يكاد يذكر تقريبا، وأنه يحتاج لدرجة عالية من الكفاءة لإزالته كله، فلا بد من كثير من التمرين الدائب.
من فضلك تابع بقية المادة.